فيا أيها الإخوة الكرام، التصوف الحق هو الالتزام بكتاب الله وبهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التصوف الحق هو الذي يدفع سالك طريق القوم لتعظيم شعائر الله عز وجل. ومن تعظيم شعائر الله عز وجل أن تأخذ علمك من صدور العلماء، أن تأخذ علمك من صدور العلماء، لأن مجالسة العلماء تعلمك العلوم الشرعية الممزوجة مع الآداب. والإسلام كله آداب، الإسلام كله آداب، أدب مع الله، أدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع الوراث، أدب مع عامة الخلق. لا يستطيع أحدنا أن يأخذ الأدب إلا من المتأدبين. لذلك صحبة العلماء فرض وواجب، وليس من نافلة الأفعال، لأنه ينبغي أن تأخذ علمك من العلماء العاملين الذين ترى فيهم العمل قبل الكلام، وتتعلم منهم الآداب. الربيع بن سليمان رحمه الله ورضي الله عنه يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي رضي الله عنه ينظر إلي هيبة له. من تعلم هذا الأدب؟ من صدور الرجال. وهذا الأدب وهذا الخلق بالله عليك فاعله يشار إليه بالبنان أم لا؟ يشار إليه بالبنان يا أخي، شو هالأدب هذا؟ ما دام جاء في الأثر أدبني ربي فأحسن تأديبي. والإسلام كله آداب، وتعلمون أن سورة الآداب التي أنزلها الله في القرآن الكريم، شو هي السورة؟ هي سورة الآداب، سورة الحجرات. يقول عنها العلماء: هي سورة الآداب، تعلمك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دامت تعلمك الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد على أنك تجالس النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شلون بدك تتعلم الأدب؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن لابد من المجالسة، فالمجالسة للكمل تكملك وتعلمك الأدب. وميمون ابن مهران كان يقول: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. أحيانا بتجالس إنسان عالم غير عامل، يغذي لك فكرك بالأقوال و إلى آخره، ولكن نحن بحاجة إلى الأدب. وهذا ما علمنا إياه سيدنا موسى مع سيدنا الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مع هذه الشخصية العظيمة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رسول من أولي العزم من الرسل، يقول لسيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل كل شو دليل تعليم إيش؟ الأدب. سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام عندما دخل على حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعلم الصحابة، جاء بصورة رجل، الحديث معلوم عندكم، سيقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: دخل علينا رجل. على مين؟ على سيدنا رسول الله وعلى الصحب. والصحب عندما يجالسون الحبيب عليه الصلاة والسلام عيونهم تتنبه إلى كل داخل، هذا حبيبنا، هذا رسولنا، هذا مصطفانا صلى الله عليه وسلم، هذا شفيعنا. دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس بين يدي مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الأدب. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قرب ما بعد. أحيانا واحد بيناتنا بيحضر المجلس مثل هالمجلس أو أي مجلس، لا يبارك آخر الشيء وفي فراغ قدامه، لك ليش يا أخي، ليش البعد؟ والله قرب الديار خير من بعدها، والإنسان كلما كان قريبا أفضل مما أنه يكون بعيدا. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، على فخذيه هو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم قال الحديث كما تعلمون. شهداء يعلمنا الأدب، والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام علمونا الأدب، إلا ما علمونا الأدب. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بيسأل ربنا عز وجل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من، شو قال له لربنا؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما قال له يا رب أنا ما قلت له، أدب مع الله. سيدنا الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما خرق السفينة وبدي يقول له لسيدنا الخضر ليش خرق السفينة، قال خرقتها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، خرقتها، نسب الخرق لمن؟ لنفسه. وفي نهاية القصة شو قال؟ وما فعلته عن أمري، عن أمر الله. ليش ما قال خرقتها امتثالا لأمر الله؟ الخرق في ظاهر الأمر عيب، عيب، فنسب الأمر لنفسه. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحن الآن بأمس الحاجة إلى مجالسة العلماء الربانيين العاملين لنتعلم العلم الممزوج بالأدب، لأن الإنسان الأديب والله تأخذ منه بدون تكلف، أما الإنسان ما في عنده أدب حاشا من يسمع، ما تستطيع أن تأخذ منه الأدب. لذلك سيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، الذي أدب إخوانه بآداب سامية عالية، أرجو الله عز وجل أن نكون منهم. في كتابه حقائق عن التصوف، وهو يحدثنا كما ذكرنا في الدروس الماضية عن أهمية صحبة العلماء العاملين، واستدل على ذلك من الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء والمفسرين والمحدثين ومن أقوال الفقهاء ومن أقوال الربانيين. بعد ذلك ينقلنا إلى بحث جديد بعنوان البحث عن الوارث المحمدي. سامحوني أن أقول أيها الإخوة الكرام، اليوم يعني أي طالب علم بده يكون في مجلس بده يتكلم، ضروري أنه يكون في مقدم. طيب ليش المقدم؟ والكلمة الآن لفضيلة الشيخ المربي الزاهد الورع وارث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش الكلام هذا؟ وربما أن ترى البعض إذا بدي يسوي كلمي إذا ما قدموا تقديم لائق بينزعج. حظ، لأنه حقيقة أيها الإخوة العلم والله إذا كان الناس يفتنون في المال ويغترون به، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بالعلم يكون الاستغناء أشد وأكثر إذا كان في حالة غفلة عن الله، لأن العالم هيك المتكلم واوا إلى آخره، الجميع يهابه، الجميع يحترمه. إذا لم يعلم هو بسلوكه وأخلاقه بيصير ضرره أشد. فكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتكلم، ما كان في واحد يعني من الصحابي يقوم ولنسمع يا أيها الإخوة يا أيها السادة إلى السند الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليش؟ خلاص يقوم الحبيب عليه الصلاة والسلام ويتكلم، والمتكلم بحد ذاته يؤثر في نفوس الحاضرين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الذي كما قلت جاء في الأثر أدبني ربي فأحسن تأديبي يجلس حيث ينتهي به المجلس. هي تزكيه النفس نحن بحاجة إليها. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: البحث عن الوارث المحمدي. من هو الوارث المحمدي؟ مو اللي أخذ شهادات، مو اللي أخذ إجازات، ومو اللي أخذ أذوني، لا لا أبدا أبدا. الوارث المحمدي هو العالم الرباني العامل بعلمه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: مما سبق يتبين أهمية صحبة الوارث المحمدي، يعني من الدروس الماضية التي ذكرناها، للترقي في مدارج الكمال وتلقي دروس الآداب والفضائل. الآداب والفضائل يا أيها الإخوة الكرام نحن اليوم بأمس الحاجة إليها. أدب الكبير مع الصغير، أدب المتعلم مع العالم، وأدب العالم مع المتعلم، أدب العالم مع المتعلم، وأدب المتبوع مع التابع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب فيما بيننا وبين أهلنا من النساء والأبناء، وعلمنا الأدب بيننا وبيننا فيما بين بعضنا البعض من خلال الأدب الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحب الكرام. مما سبق يتبين أهمية صحبة الوارث المحمدي للترقي في مدارج الكمال وتلقي دروس الآداب والفضائل واكتشاف العيوب الخفية والأمراض القلبية. ولكن قد يسأل سائل: كيف الاهتداء إليه والوصول إلى معرفته، وما هي شروطه وأوصافه؟ فنقول سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله عنه يقول: فنقول حين يشعر الطالب بحاجته إليه، إلى المرشد، إلى الوارث، بحاجته إليه كشعور المريض بحاجته إلى الطبيب، عليه أن يصدق العزم ويصحح النية ويتجه إلى الله تعالى بقلب ضارع منكسر يناديه في جوف الليل ويدعوه في سجوده وأعقاب صلاته: اللهم دلني على من يدلني عليك، وأوصلني إلى من يوصلني إليك. إذا شعرت بحاجتك إلى الوارث، بحاجتك إلى المرشد، بده يكون شعورك كشعور المريض الذي يبحث عن طبيب. وممكن الطبيب مختص يذهب أحدنا إليه، أبدا، لابد أن يبحث ويسأل مولانا عز وجل. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: يناديه في جوف الليل. أوه، معناتها شغلة كبيرة جدا. طبعا اللي بده يدلك على الله عز وجل شغل يسير. أنت بظننا تتصور أن مجيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسير؟ لا والله. ولذلك عندما جاء ينبغي على الأمة أن يسأل الله عز وجل أن يهيئهم ربنا للأخذ عنه. لذلك يناديه في جوف الليل ويدعوه في سجوده وأعقاب صلاته. إذا شغل الشاغل، اللهم دلني على من يدلني عليه وأوصلني إلى من يوصلني إليه، هذا الشرط الأول. ثانيا عليه أن يبحث في بلده ويفتش ويسأل عن المرشد بدقة وانتباه غير ملتفت لما يشيعه بعضهم من فقد المرشد المربي في هذا الزمان. دير بالك تقول ما بقي مرشد، لأنه لو قلت هذا صار شيء عندنا إشكال، أنه سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وراث النبي عليه الصلاة والسلام موجودون إلى قيام الساعة، ولكن لابد من أن تكون صادقا في طلب المرشد. ثم يقول سيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يقول ابن عجيبة رضي الله عنه: والناس في إثبات الخصوصية ونفيها على ثلاثة أقسام: قسم أثبتوها للمتقدمين ونفوها عن المتأخرين وهم أقبح العوام، رجل عامي ما يعي شيئا مما يقول، بقول لك والله يا أخي المرشد الوارث فعلا كان موجودا ولكن في الزمن القديم، أما المتأخرين ما بقي. هذا كلام مين؟ كلام أقبح العوام الذين لا يفقهون من دين الله شيئا. وقسم أقروها قديما وحديثا وقالوا إنهم أخفياء في زمانهم فحرمهم الله بركتهم. موجودين، بيقول لك أخي قديما الوراث موجودون وحديثا موجودون ولكن أخفياء، هذا الإنسان حرمه الله من بركتهم. ليش عم تقول أخفياء؟ هل بحثت بصدق وسألت الله في جوف الليل أن يدلك الله على من يدلك عليه فما هداك الله عز وجل؟ ثم القسم الثالث: وقوم أقروا الخصوصية في أهل زمانهم مع إقرارهم بخصوصية السلف وعرفوهم وظفروا بهم وعظموهم وهم السعداء الذين أراد الله أن يرحلهم إليه ويقربهم إلى حضرته سبحانه وتعالى. في ناس قال لك موجودين في كل زمان وفي كل مكان وصدقوا في الطلب فدلهم الله عز وجل على الوارث ولم يلتفتوا ولم يعبأوا بالقيل والقال. يعني كان يضرب لنا مثل سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى أنه أحيانا واحد بيكون عم يشرب كاس الشاي، يا سلام شيء طيب شيء ممتاز إلى آخره، يجي واحد بيقول له هاي الشاي مرة، قال له إيه والله مرة، هذا غبي لك عم تشرب وبالذوق وأنت دلك الله على المرشد وانتفعت. الشيطان ما رح يتركك، الشيطان ما رح يتركك، رح يوقع بينك وبين شيخك الوساوس حتى يبعدك. ما استطاع بتوجه أن يوقع بينك وبين إخوانك، طلّ هذا من إخواننا وهذا في الطريق وهذا ملتزم وهذا شو إيش عم سوي هاد شان إيش ينفرك عن إخوانك. فإن نفرت عن إخوانك نفرت عن شيخك، وإذا نفرت عن شيخك ربما لا قدر الله يصير النفور من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عليه أن يبحث في بلده ويفتش ويسأل عن المرشد بدقة وانتباه غير ملتفت لما شيع بعضهم من فقد المرشد المربي في هذا الزمن. إذا موجود لمو موجود؟ موجود أكيد. إذا بتقول موجود وأكيد عرفته؟ قال إيه الحمد لله عرفته. طيب هل أخذت العهد والتزمت؟ قال لسه عمال بفكر في الموضوع. افكر في الموضوع ما في أي حرج، ولكن لا تنسى القافلة تسير وانتظار ما في، وربما أن ينتهي الأجل وأنت تفكر أسلك الطريق إلا ما أسلك. طيب الله دلك. ولذلك يقول سيد ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس المحروم من سأل فلم يعطى. شو عيدوا ولا شو؟ ليس المحروم من سأل فلم يعطى. واحد عم قل له يا رب يا رب يا رب دلني 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 دلني، ولسه الله ما دله، هذا محروم؟ هذا ما هو محروم، ما دام عم يسأل الله جل وعلا هذا ما هو محروم. ليس المحروم من سأل فلم يعطى، ولكن المحروم من أعطي فلم يأخذ. دلك على سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، جاء أبين ربي عز وجل ببيان واضح: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. جاء من غير مسألة، كانت قريش عم تسأل الله أنه الله يبعث رسول؟ لا أبدا. فجاء بفضل من الله عز وجل، جاء سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ما جاء أعرب أبو جهل وأبو لهب و إلى آخره. صار محروما أم ليس بمحروم؟ صار محروما. أما الصديق رضي الله تعالى عنه، والله يا جماعة مثل الصديق ما في، ما في أبدا في الدنيا أبدا. الصديق رضي الله تعالى عنه بمجرد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلا وكانت له كبوة. إيه لا إلا الصديق. لذلك ما في إيمان كإيمان الصديق، ولا أدل على ذلك، ولا أدل على ذلك من يوم إسراء النبي عليه الصلاة والسلام. إسراء سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا في القرآن العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان، تنزه وتعالى وتقدس. سبحان الذي أسرى بعبده. سيدنا النبي سرى أم أسري به؟ أسري به. وإذا أسري به من الذي أسرى به؟ الله. ما في مع الله جل وعلا لا في زمان ولا في مكان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. القضية تحتاج في هذه القضية شو تحتاج؟ تحتاج إلى إيمان. عندما سمع أبو جهل بذلك، وكان حيطت على لغتنا دابه وداب الصديق يشككوا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال لك اجت على أجريها. يعني مو معقول واحد من مكة إلى الأقصى في ذاك الزمن يروح ويرجع جزء من الليل؟ يهني يضربوا يعني بقد الكبد الإبل، مسيرة شهر ذهاب وشهر إياب، ما هالكلام مو صحيح. قال لك ليش هو اجلي يقول الصديق، اجل عن سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه. دير بالك واحد يشككك في أسوتك وفي قدوتك، ما دمت أنت تراه صادقا في الأقوال، صادقا في الأفعال، صادقا في الأحوال، اجعل كلام العزال خلف ظهرك. إن المحب عن العزال في صمم، أبدا أبدا ما بيسمع. أجل عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له يا أبا بكر أما بلغك ما يقول صاحبك؟ لسع سيدنا أبو بكر ما هو سمعان. قال وما يقول؟ قال يقول أنه أسري به في هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جنح من الليل ورجع. هات لشوف شو رأيك. طبعا لا في سيارات ولا في قطار سريع ولا في طيارات ولا في شيء، وبساط سيدنا سليمان ما كان موجود، بس الله موجود. طلع هيك الصديق الله يرضى عنه الكلام إذا بتحطه في ميزان العقل شو مرفوض نظر الصديق اللي إيمانه لا يتزعزع، قال إن كان قالها فقد صدق. خلاص مو قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم صدق. ليش صدق؟ أصدقه بخبر السماء، الوحي عم ينزل عليه وأنا لا أراه، أفلا أصدقه بمسألة. لذلك نحن بحاجة أيها الإخوة إلى وارث من وراث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن سيدنا رسول الله العلم والعمل والتزكية، أن نسير معه كما سار الصحب الكرام رضي الله تعالى عنه. لذلك قال شيخنا سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله، أولا بدك تتوجه إلى الله بكليتك، ثانيا أن لا تلتفت إلى قول القائلين وينه يا أخي وين هذا المرشد، خلص توكل على الله بحث عنه. فإذا يقول سيدنا رحمه الله ورضي الله عنه، فإذا لم يجد أحدا في مدينته فليبحث عنه في مدن أخرى، ألا ترى المريض يسافر إلى بلدة ثانية للتداوي إذا لم يجد الطبيب المختص، أو حين يعجز أطباء مدينتي عن تشخيص دائه ومعرفة دوائه ومداوات الأرواح تحتاج إلى أطباء أمهر من أطباء الأجسام. مرض الجسم أسأل الله لنا ولكم العافية، إذا مات الإنسان بمرض الجسم فهو شهيد ومأجور، أما إذا ما مرض ومات بمرض قلبي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لذلك تبحث، قال طيب إن بحثت ووجدته في بلد بعيد شلون بدي انتفع منه؟ الحمد لله ان لو قرأنا سيرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحب والتابعين بيهون عليك الموضوع. سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه انتفع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ انتفع حالا وقالا، الكلام يصل إلى سيدنا أويس والحال يسري. شو هذا الحال؟ شيء معنوي، إذا شيء معنوي ما يمكن أن يخضع للعقل. وحتى تعلم أن سيدنا أويس رضي الله عنه انتفع من سيدنا رسول الله مع عدم اللقاء به، انتفع منه صلى الله عليه وسلم من خلال إيمانه سيدنا أويس ومن خلال تصديقه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من خلال الإيمان ومن خلال التصديق ومن خلال الالتزام بما يسمع، الحال يسري من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا. الآن واحد بيحكي لنا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الآن جسده الشريف في المدينة بيحكي لنا، والله بمجرد يحكي لنا ربما هيك يجي الحال وسيل الدموع على وجهه، خير إن شاء الله، تأثر؟ والله تأثر، نعم. فسيدنا أويس رضي الله تعالى عنه تأثر هذا التأثر وملتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرة. وحتى تعلم الأمة أنه فعلا هناك من يكون بعيدا عن مصدر النور ولكن بمجرد الإيمان والتصديق والتطبيق بيقول لك أبشر بالخير. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والصحابي كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أويس يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بره بأمه. سمعني يا سالك الطريق، سالك طريق القوم وعاق لوالديه، إيش السير والسلوك؟ السير والسلوك الالتزام بالآداب، الالتزام بالأوامر. المهم سيدنا أويس بار بأمه، فما جاء إلى المدينة خدمة لأمه. ولكن حتى ما يجي واحد يقول يا الله يرضى عن سيدنا أويس فوت على نفسه خيرا عظيما، من اللي قال لك الكلام؟ شو بيقول الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ والله ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر. في ناس معذورين ولكن هذا العذر لا ينفع من الانتفاع، لا يمنع من الانتفاع. بيلتفت سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ويقول لسيدنا عمر الذي هو فاروق الأمة، الذي هو يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان نبي من بعدي لكان عمر، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غيره يا عمر. بالتفت سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال له يا عمر إن رأيت أويسا فالتمس منه الدعاء. ما تشأتش منزلته عند الله جل وعلا كبيري. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابي من كبار الصحابة أمير المؤمنين اللي صار بعدين، يقول إن رأيت أويسا فالتمس الدعاء منه. فلذلك أيها الإخوة الكرام ينبغي على كل واحد أن يبحث بعدما أن سمع الأدلة من الكتاب والسنة إلى آخره، أن يبحث عن هذا العالم لكي يوصله إلى الله عز وجل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وللمرشد شروط لا بد منها حتى يتأهل لإرشاد الناس، وهي أربعة، أربع شروط للمرشد. يعني جزاه الله تعالى خير الجزاء أنه حرضنا على الصحبة وحرضنا على البحث عن المرشد في بلدنا، فإن لم تجد في بلدة أخرى حتى تصل إليه بإلحاح بالدعاء إلى الله عز وجل. فإن وجدته، ولكن يعني ممكن الإنسان يدعي الإرشاد بتروح بالسلم زمام نفسك له. شلون أحدنا إذا دخل المشفى بشوف كثيرين لابسين الصداري البيض وحاطين إيش؟ هي السماعة تبعت جهاز الضغط، وفي إيده هيك إبري وفي إيده كذا. أي مريض بدخل طلع هذا صدري بيضة وهذا إلى آخره، يسلم نفسه لكل واحد؟ أبدا. بيقول له أخي أنت الدكتور فلان؟ هذا بيقول له لا أنا ممرض، أنا ممرض شغلتي هيك. غزة إبري تنتهي القضية. وين الطبيب فلان فلان؟ تملى بين ما يوصل إليه. ولذلك شيخنا رحمه الله تعالى كما قلت سابقا في كتاب حقائق عن التصوف ما وضعه لأهل الطريقة الشاذلية فقط، لأنه هو شيخ الشاذلي رضي الله تعالى عنه في زمنه، ولكن وضعه لأهل الطرق كلها، لأهل التصوف كلهم جميعا وضع هذا الكتاب. تبحث عن المرشد مو توب شاش ودقن ببلاش، لا 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 أبدا، بدك تبحث له شروطه. نأتي إلى هذه الشروط إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم إن شاء الله.